أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
الحديث 26 من الأحاديث 50 التي شرحها الإمام الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم هو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. الحديث في الصحيحين. كل سلامة، السلامة المفصل، وهو ملتقى كل عظمين في الجسد، ومثله المنسم، وهو كل عضو على حدة، والأصل في المنسم خف البعير. كل سلامة من الناس عليه صدقة، أي حسنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وتميط الأذى. تميط أي تنحي وتزيل، ماط الشيء وأماط، بمعنى أزاله حقيقة أو حكمة. وتميط الأذى، والأذى كل ما يؤذي المارة، ككبر وشوك وحجر وحيوان مخوف ونحو ذلك. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق ابن آدم على 600 مفصل، فمن ذكر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله وعزل حجرا عن طريق المسلمين، أو عزل شوكة، أو عزل عظما، أو أمر بمعروف، أو نهى عن منكر، عدد تلك 600 السلامة أمسى من يومه قد زحزح نفسه عن النار. أخرجه مسلم في صحيح. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. أخرجه مسلم في صحيح. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على كل مسلم صدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليأمر بالخير أو قال بالمعروف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليمسك عن الشر فإنه له صدق. فليمسك عن الشر فإنه له صدق. الأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: على كل سلامة من الناس عليه صدق. قال أبو عبيد: السلامة في الأصل عظم يكون في ثرس البعير. قال: فكأن معنى الحديث على كل عظم من عظام ابن آدم صدق. وقال غير أبي عبيد: السلامة عظم في طرف اليد والرجل، وكني بذلك عن جميع عظام الجسد، والسلامة جمع، وقيل هو مفرد. قال الحافظ ابن رجب: وقد ذكر علماء الطب أن جميع عظام البدن 248 عظما سوى السمسمانيات. والسمسمان والسمسماني بضم السينين الخفيف السريع، وبعضهم أي بعض الأطباء يقول هي 360 عظما يظهر منها للحس 265 عظما، والباقية صغار لا تظهر تسمى السمسمانية. وهذه الأحاديث تصدق هذا القول، ولعل السلامة عبر بها عن هذه العظام الصغار، كما أنها في الأصل اسم لأصغر ما في البعير من العظام. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعم. فهذه النعم مما يسأل الإنسان عن شكرها يوم القيامة ويطالب بها، كما قال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم، فيقول له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ أخرجه الترمذي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وفي رواية للترمذي إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له، وذكر الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار، يسأل الله العباد فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منه. والمقصود أن الله تعالى أنعم على عباده بما لا يحصونه، كما قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وطلب منهم الشكر ورضي به منه. والحمد أفضل من النعم الدنيوية كالعافية والرزق والصحة ودفع المكروه ونحو ذلك، والحمد هو من النعم الدينية، وكلاهما نعمة من الله. لكن نعمة الله على عبده بهدايته لشكر نعمه بالحمد عليها أفضل من نعمه الدنيوية على عبده، فإن النعم الدنيوية إن لم يقترن بها الشكر كانت بلية، كما قال أبو حازم كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية. فإذا وفق الله عبده للشكر على نعمه الدنيوية بالحمد أو غيره من أنواع الشكر، كانت هذه النعمة خيرا من تلك النعم وأحب إلى الله عز وجل منها. فإن الله يحب المحامد ويرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. والثناء بالنعم والحمد عليها وشكرها عند أهل الجود والكرم أحب إليهم من أموالهم، فهم يبذلونها طلبا للثناء. والله عز وجل أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، فهو يبذل نعمه لعباده ويطلب منهم الثناء بها وذكرها والحمد عليها، ويرضى منهم بذلك شكرا عليها، وإن كان ذلك كله من فضله تعالى عليه وهو غير محتاج إلى شكره، لكنه يحب ذلك من عباده حيث كان صلاح العبد وفلاحه وكماله فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني أن الصدقة على ابن آدم عن هذه الأعضاء في كل يوم يعيش فيه من أيام الدنيا. وظاهر الحديث يدل على أن هذا الشكر بهذه الصدقة واجب على المسلم كل يوم، ولكن الشكر على درجتين، إحداهما واجب هو أن يأتي بالواجبات ويجتنب المحارم، هذا لا بد منه ويكفي في شكر هذه النعم. وقد تقدم في حديث أبي موسى فإن لم يفعل قال فليمسك عن الشر فإنه له صدقة، وهذا يدل على أنه يكفيه ألا يفعل شيئا من الشر، وإنما يكون مجتنبا للشر إذا قام بالفرائض واجتنب المحارم، فإن أعظم الشر ترك الفرائض. ومن هنا قال بعض السلف: الشكر ترك المعاصي. الدرجة الثانية من الشكر، الشكر المستحب، هو أن يعمل العبد بعد أداء الفرائض واجتناب المحارم بنوافل الطاعات، وهذه درجة السابقين المقربين، وهي التي أرشد إليها النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأحاديث التي سبق ذكرها. كذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في الصلاة ويقوم حتى تتفتر قدماه، فإذا قيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يقول: أفلا أكون عبدا شكورا كما في الصحيحين. قال بعض السلف: لما قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا، لم يأتي عليهم ساعة من ليل أو نهار إلا وفيهم مصل يصلي. وهذا مع أن بعض هذه الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجب، إما على الأعيان وإما على الكفاية. إما على الأعيان كالمشي إلى الصلاة عند من يرى وجوب الصلاة في الجماعات في المساجد، وإما على الكفاية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإغاثة الملهوف والعدل بين الناس، إما في الحكم بينهم أو في الإصلاح. وهذه الأنواع التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة، منها ما نفعه متعد كالإصلاح وإعانة الرجل على دابته يحمله عليها أو يرفع متاعه عليها، وكالكلمة الطيبة. ويدخل في الأنواع التي أشير إليها السلام وتشميت العاطس وإزالة الأذى عن الطريق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودفن النخامة في المسجد وإعانة ذي الحاجة الملهوف وهداية الأعمى أو غيره الطريقة. ومن أنواع الصدقة كف الأذى عن الناس باليد واللسان. فعن أبي ذر رضي الله عنه فيما أخرجه الشيخان قال: قلت: أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة. ومن أنواع الصدقة أداء حقوق المسلم على المسلم. فعن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. أخرجه البخاري ومسلم وعند مسلم وإرشاد الضال بدل إبرار القسم. ومن أنواع الصدقة المشي بحقوق الآدميين الواجبة إليه. قال ابن عباس رضي الله عنه: من مشى بحق أخيه إليه ليقضيه فله بكل خطوة صدقة. ومنها إنظار المعسر. فعن بريدة مرفوعا فيما أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا فله بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره بعد ذلك فله بكل يوم مثله صدقة، أي مثل الدين، فكأنما تصدق كل يوم بمثل الدين الذي له. هذا إذا أنظره بعد حلول أوان السداد. ومنها الإحسان إلى البهاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سقيها فقال: في كل كبد رطبة أجر، كما في الصحيحين. وكذلك في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن بغيا سقط كلبا كان يلهث من العطش فغفر له. فهذه كلها من الصدقات المتعدية ما يتعدى نفعه. وأما الصدقة القاصرة على نفس العامل بها فمثل أنواع الذكر من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والاستغفار والصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك تلاوة القرآن والمشي إلى المساجد والجلوس فيها لانتظار الصلاة أو لاستماع الذكر. ومن الصدقات القاصرة على نفس العامل بها التفكر في ملكوت السماوات والأرض وفي أمور الآخرة وما فيها من الوعد والوعيد ونحو ذلك مما يزيد الإيمان في القلب وينشأ عنه كثير من أعمال القلوب الخشية والمحبة والرجاء والتوكل وغير ذلك. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجزئ عن تلك الصدقات عن السلامة أن يركع من الضحى ركعتين. فلماذا أجزأت صلاة الضحى دون غيرها عن الصدقة عن أعضاء البدن كلها؟ صلاة ركعتي الضحى إنما كانت مجزئتين عن ذلك كله لأن في الصلاة استعمالا للأعضاء كلها في الطاعة والعبادة، فتكون كافية في شكر نعمة سلامة هذه الأعضاء. وبقية هذه الخصال المذكورة أكثرها استعمال لبعض أعضاء البدن خاصة، فلا تكمل الصدقة بها حتى يأتي منها بعدد سلام البدن، وهي 360 كما في حديث عائشة رضي الله عنها. لقد أكد الحديث على كل إنسان كل يوم تطلع فيه عليه الشمس أن يتصدق عن كل عضو من أعضائه ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ويؤخذ من ذلك أنه ينبغي للإنسان أن يداوم على ركعتي الضحى وأن ذلك سنة. وتتنوع الصدقات وتشمل كثيرا من الطاعات سواء كانت قاصرة النفع على صاحبها أو متعدية بالنفع إلى غيره. وفي هذا دليل على أنها أعم من أن تكون بالمال فقط. بيّن الحديث فضل العدل بين الاثنين، والله جل وعلا قد حث على الصلح بين الناس وعلى العدل بين الخصمين في الحكم، وذلك كله واجب. وقد حث الحديث على الكلمة الطيبة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. والكلمة الطيبة تكون طيبة في أسلوبها، في صياغتها، في موضوعها، في إلقائها، وفي نواح أخرى. تقول: هذا جنى النحل تمدحه، ولو شئت قلت ذا قيء الزنابير، قدحا ومدحا وما جاوزت موضعه، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. تقول: هذا جنى النحل، هذا ما تجنيه النحل من أزهار تحط عليها ونوار تكون عليه، هذا جنى النحل تمدحه، وإن شئت وأنت صادق قل ذا، والإشارة إلى العسل، ذا قيء الزنابير، هذا ما تقيأته النحل من بطونها، وما عدوت الحق قدحا ومدحا وما جاوزت موضعه، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. على الإنسان أن يحسن خطابه امتثالا لقول الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. ومعلوم أن كثيرا من مصارع الخلق أدت إليها حصائد ألسنتهم في الدنيا مع ما يكون من نتائج حصائد الألسن في الآخرة. إن الحديث في نهيه عن إزالة الأذى عن الطريق ببيان أن الإزالة للأذى عن الطريق صدقة أسس لذلك بإزالة الأذى عن الألسن، والكلمة الطيبة صدقة، وإزالة الأذى عن النفوس بإخراج الصدقات وبذل الأموال والندى، وذلك يزكي النفوس ويطهرها. إزالة الأذى عن الطريق صدقة، سواء كان أذى حسيا بإماطته أو معنويا كالبدع والمنكرات بإنكاره وتغييره. وبقياس العكس الذي مر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في بضع الرجل، بقياس العكس هنا وضع الأذى في الطريق جريمة وأذية، سواء أكان أذى حسيا أو معنويا كالبدع والمنكرات، بل الأذى المعنوي أشد وأعظم، لأنه يؤذي في الدين والدنيا معا. وفي هذا دلالة على حث المسلمين على القيام بالمصالح الخاصة والعامة، وعلى ترك التهاون والتكاسل، فضلا عن التفريط في إحدى المصلحتين على وتيرة من يضيع من يعود، أو من يقتصر على حدود بيته دون المشاركة في حياة المسلمين العامة بدعوتهم إلى الله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر والتعاون معهم على البر والتقوى إلى غير ذلك من العبادة والإحسان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ هذا الحديث بذكر أن على كل إنسان صدقة بعدد سلامة جسده، والسلامة المفاصل وقيل العظام كما مر، والمعنى واحد لا يختلف، لأن كل عظم مفصول عن الآخر بفاصل، فإنه يختلف عنه في الشكل وفي القوة وفي كثير من الأمور، وهذا من تمام قدرة الله. فليس الذراع كالعضد، وليست الأصابع كالكف، فكل ما فصل عن غيره من العظام فله مزية خاصة، لذلك كان على كل سلامة صدقة. وقد مر في الحديث الذي عند مسلم أن السلامة 360 مفصلا، والطب الحديث يوافق هذا، وهذا من دلائل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يصدق كل ما أخبر به ولا يتخلف منه شيء بحال أبدا. كيف؟ وهو إنما معلم من قبل ربه وموحى إليه من قبل إلهه، والله هو خالق الخلق وهو المحيط بهم علما وقدرة واقتدارا. كل سلامة من الناس عليه صدق، كل سلامة مبتدأ من الناس بيان لكل أو لسلامة عليه صدقة مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر لكل، والمعنى كل مفصل عليه صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس، في كل يوم يصبح على كل عضو من أعضائنا صدقة 360 في اليوم، فيكون في الأسبوع من الصدقات الواجبة على الإنسان يكون من ذلك 2520. ولكن من نعمة الله علينا أن هذه الصدقة عامة في كل القربات، فكل القربات صدقات، فليس هذا بشيء يصعب على الإنسان ما دام كل قربة صدقة، فما أيسر أن يؤدي الإنسان ما يجب عليه. تعدل بين اثنين صدقة، تفصل بينهما إما بصلح وإما بحكم، والأولى العدل بالصلح إذا أمكن، ما لم يتبين للرجل أن الحكم لأحدهما، فإن تبين أن الحكم لأحدهما حرم الصلح، وهذا قد يفعله بعض القضاة، يحاول أن يصلح مع علمه أن الحق مع المدعي أو المدعى عليه، وهذا محرم، لأنه بالإصلاح لا بد أن يتنازل كل واحد عما ادعاه، فيحال بينه وبين حقه، والأصل أن يقام العدل وأن ترد الحقوق إلى أصحابها. إذن العدل بين اثنين بالصلح أو بالحكم يكون صدق، لكن إن علم أن الحق لأحدهما فلا يصلح بل يحكم بالحق. تعين الرجل في دابته أي بعيره مثلا، تحمله عليها، إذا كان لا يستطيع أن يركب تحمله أن وتضعه على الرحل، هذا صدقة، أو ترفع له عليها متاع ومتاعه ما يتمتع به في السفر من طعام وشراب وغيرهما، تحمله على البعير وتربطه، هذا صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. كلمة طيبة سواء كانت طيبة في حق الله كالتسبيح والتكبير والتهليل، أو حق الناس كحسن الخلق، صدقة، وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، سواء بعدت المسافة أم قصر. وإذا كان قد تطهر في بيته وخرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فيكتسب شيئين، رفع الدرجة وحط الخطيئة. وقد استحب بعض العلماء رحمهم الله أن يقارب الإنسان خطواته إذا ذهب إلى المسجد، ولكن هذا استحباب في غير موضعه ولا دليل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة لم يقل فليقصر أحدكم من خطواته، فليدني أحدكم من خطواته، ولو كان هذا أمرا مقصودا مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يباعد الخطى قصدا ولا يدنيها قصدا بل يمشي على عادته. وهذا نظير قول بعضهم يستحب لمن دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه في المسجد ليحصل له انتظار الصلاة والاعتكاف. مثال ذلك: حضر الإنسان إلى المسجد الجامع في الساعة الأولى يوم الجمعة، قالوا ينبغي أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه ليحصل له ثواب الاعتكاف وثواب انتظار الصلاة، وهذا في غير محله ولا صحة له، لأنه لو كان هذا أمرا محبوبا إلى الله ومشروعا في دينه لبينه نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد تكلم على ثواب من راح في الساعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، ولم يقل للناس انووا الاعتكاف مدة لبثكم في المسجد، فلو كان خيرا ما ترك صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مما يستحسنه بعض العلماء، ولكن لا يتفطن أن استحباب شيء يتقرب به الإنسان إلى الله بدون أصل يعتبر بدعة لا صحة له. ثم إن الاعتكاف المشروع الذي يطلب من الإنسان ويقال اعتكف هو الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فقط، فلا يقال للإنسان اعتكف في أي وقت إلا في هذه العشر. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان يتحرى ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر كما في الصحيحين من روايات ابن عمر رضي الله عنه، ولم يعد إلى اعتكاف العشر الأول ولا الأوسط في العام القادم، مع أنه كان قد فعل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا أثبته، فدل هذا على أن الاعتكاف غير مشروع في غير العشر الأواخر من رمضان. ثم إن سبب الاعتكاف وتحري ليلة القدر، وليلة القدر تكون في العشر الأواخر من رمضان، فالعبادات محددة شرعا، ولا تكون عبادة إلا إذا وافقت الشريعة في ستة أمور، وهي السبب والجنس والكم والكيف والزمان والمكان، وقد مر ذكرها بتفصيل ولله الحمد والمن. وتميط الأذى عن الطريق صدقة، تزيل الأذى وهو ما يؤذي المارة من حجر أو زجاج أو قاذورات، فأي شيء يؤذي المارين إذا أميط عن طريقهم فإنه صدقة. فما أعظم الإثم الذي يلحق العبد إذا تعمد أن يلقي الأذى في طريق المسلمين. وبقياس العكس كما مر، فإن عدم الإماطة للأذى عن الطريق يكون وزرا على صاحبه. لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وجوب الصدقة على كل إنسان كل يوم تطلع فيه الشمس عن كل عضو من أعضائه، لأن قوله صلى الله عليه وسلم عليه صدقة، وعلى للوجوب. ووجه ذلك أن كل إنسان يصبح سليما صحيحا يجب عليه أن يشكر الله عز وجل، سليما في كفه، في ذراعه، في عضده، في ساقه، في فخذه، في كل عضو من أعضائه، عليه نعمة من الله تبارك وتعالى فليشكرها. والحديث يدلنا على أن الإنسان ينبغي عليه فلا يركن إلى إلف العادة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج الإنسان من إلف عادته بتذكيره بنعم الله تبارك وتعالى عليه في مفاصله أو في عظامه، وهذا أمر إذا كان صحيحا في البدن من غير علة فإن الإنسان لا يلتفت إليه حتى يعتل، وهذا من البلاء الماحق يحيط بالإنسان إذا لم يكن لله ذاكرا شاكرا، أنه لا يحس بنعمة الله عليه حتى يسلبها، لأن الله جل وعلا بالأعضاء التي متع العبد بها جعل قانون تلك الأعضاء في العمل مبنيا على أنها تؤدي ما نيط بها من العمل وما خلقت له من الوظيفة من غير أن يحس بها، فإذا أحس الإنسان بها فقد اعتل تماما، كالذي صحح الله عينيه فهو لا يشكو علة في عينيه ولا ارتيابا، هذا لا يحس أن له عينين أصلا، وإنما يدرك أن له عينين إذا اعتلتا أو اعتلت إحداهما. وعلى هذا فقس في سائر أعضاء البدن، فينتشلون النبي صلى الله عليه وسلم من إلف العادة ليذكرنا بوجوب حمد الله تبارك وتعالى وشكره على ما أنعم به عليه، فدلنا على مفاصل البدن أو على عظامه على السلامة، وقال لنا يجب على كل من طلعت عليه شمس يوم أن يتصدق عن كل سلامة من تلك السلامة، فإنها مما أنعم الله به عليه، فيشكر الله تبارك وتعالى بالصدقة على تلك النعمة. فهذا من أمتن ما يكون، في تذكير المرء بنعم الله عليه. قد يقول إنسان إحصاء تلك الصدقات التي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إحصاؤه فيه صعوبة، والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه يجزئ من ذلك، أي يكون بدلا عنه، لأن من هنا بدلية بمعنى بدل ذلك، أنه يجزئ من ذلك. منها هنا بدلية أي بدل ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فإذا ركعت ركعتين من الضحى صار الباقي نفلا وتطوعا، فأنت تفعل الصدقات تفعل مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. إذا ما صليت ركعتي الضحى قامت مقام ما هو مطلوب منك من الصدقات على كل سلامة، ويبقى لك نفلا وتطوعا، لأن التصدق واجب عن السلامة كما مر، فيجزئ عما مر ذكره من التفصيل أن يركع من الضحى ركعتين، وما أتى به من الصدقات يكون نفلا منه وتطوعا. ويؤخذ من هذه الرواية أنه ينبغي للإنسان أن يداوم على ركعتي الضحى، وجه ذلك أنها تأتي بدلا عن هذه الصدقات، أي بدلا عن 360 صدقة، وهذا هو القول الراجح أنه تسن المداومة على ركعتي الضحى. وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح في رأي العين إلى قبيل الزوال، يعني بعد طلوع الشمس بنحو ثلث ساعة إلى قبيل الزوال بعشر أو بخمس دقائق، وآخر الوقت أفضل حين ترمض الفصال من الضحى، أقلها ركعتان وأكثرها لا حد له، فصل ما شئت فأنت على خير. الشمس والقمر من آيات الله جل وعلا، وإذا ما طلع على المرء صبح عليه أن يتصدق بعدد السلامة التي خلق الله تبارك وتعالى في جسده، فإن لم يستطع فإنه يجزئ عن ذلك أن يركع من الضحى ركعتين، تقوم مقام ذلك كله كما بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بيّن الحديث فضيلة العدل بين الاثنين، وقد حث الله عز وجل على الصلح، فقال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، فالصلح خير، والعدل بين الخصمين في الحكم واجب. بيّن الحديث وحث على معونة الرجل أخاه، لأن معونته إياه صدقة، سواء في المثال الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أو في غيره. المثال الذي ذكره وأن تعينه في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعا، وهناك أمثلة أخرى كثيرة من ذلك. فمما هو من هذه البابة، لو وجدت إنسانا على الطريق وطلب منك أن تحمله إلى البلد وحملته، فإنه يدخل في هذا من باب أولى، يعني أن تجعله معك في سيارتك أو فيما أنت عليه من وسائل الموصلات. ولكن هل يجب عليك أن تحمله أو لا يجب؟ الجواب إن كان في مهلك وأمنت منه وجب عليك أن تحمله وجوبا لإنقاذه من الهلكة، وهلكته قد تكون لقلة الماشي في تلك المهلكة، أو لأن فيها قطاع طريق ربما يقضون على هذا الرجل البائس. فإن لم تأمن من هذا الرجل فلا يلزمك أن تحمله، كأن تخاف أن يغتالك أو أن يحول مسيرك إلى اتجاه آخر بالقوة، فلا يلزمك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، كما في حديث عبادة الذي أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع. معنى الحديث: الحث على معونة إخوانك المسلمين حتى في غير المثال الذي ذكره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وكلما كان أخوك أحوج إلى معونتك كانت المعونة أفضل، وكلما كانت المعونة أنفع لأخيك كانت أفضل. وليس من هذا النوع كما مر ذكر ذلك أن تعين زميلك في وقت الاختبار على معرفة الجواب الصحيح، فهذا منكر وخيانة للأمانة. ولو أنك فعلت فلقد أعنته على منكر ولا يجوز لك أن تفعل. في الحديث: الحث على الكلمة الطيبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. والله لا أطيب من كلام الله عز وجل القرآن، فكل كلمة في القرآن فهي صدقة، يعني إن تلوتها. والكلمة الطيبة تكون طيبة في أسلوبها وفي موضوعها وفي إلقائها وفي نواحي أخرى. فإذا رأيت إنسانا وتكلمت معه بكلام طيب كأن تقول السلام عليكم أو غير ذلك مما تأنس به النفوس، فإن ذلك يكون لك به صدقة. كل كلمة طيبة فهي صدقة، وإزالة الأذى عن اللسان لك صدقة، كما أن إزالة الأذى عن الطريق صدقة. فإن الألسنة الحداد التي تفري أعراض المسلمين، ما في المرء من قسوة أو ما في المرء من حدة أو ما في المرء من جفاء منطق، كل ذلك يمكن تهذيبه بالاستغفار. فإن الرجل شكى إلى النبي المختار صلى الله عليه وسلم ذرب لسانه وقال: أين أنت من الاستغفار؟ ودله على أنه مكثر من الاستغفار في يومه وليلته صلى الله عليه وسلم. إماطة الأذى عن اللسان، وإماطة الأذى عن الجنان، وإماطة الأذى عن الطريق الحسي صدقة أيضا. فإماطة الأذى عن الطريق المعنوي أبلغ، وذلك ببيان البدع والمنكرات وغيرها. والمنكرات كسفاسف الأخلاق من شرب الخمر والدخان وغيرها، وهذه السفاسف يكرهها الله عز وجل كما في الحديث: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. والسفساف في الأصل ما تثيره الأقدام من الغبار عند سيرها، وهو ما يتصاعد أيضا من الغبار وشبهه عند الطحن بالرحى وما أشبه. هذه السفاسف يكرهها الله عز وجل. والحياة للأسف في هذا العصر مبنية على السفاسف لا على مكارم الأخلاق ومعاليها. إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. لو أن الإنسان ترك تلك السفاسف فلم يلتفت إليها لوفر الله عليه طاقة عقله وطاقة فهمه وحفظ عليه دينه. ولكن الناس يأخذون بتلك السفاسف في علاقاته، فقل أن تجد بيتا تكون العلاقة فيه مبنية على الكلمة الطيبة والدفع بالتي هي أحسن، وإنما هي مخاصمة ومجادلة في تلك السفاسف نفسها، لأنها ليست من معالي الأخلاق التي يحبها الله رب العالمين، وإنما هي من السفاسف فيتحاشاها الإنسان كما يتحاشى كل ما يكرهه الله ولا يحبه، ويعض بنواجذه على معالي الأخلاق متمسكا بها مقبلا عليها مطبقا لها. على الإنسان أن يجتهد في إماطة الأذى عن لسانه، وإماطة الأذى عن جنانه، وإماطة الأذى عن جوارحه، وإماطة الأذى عن الطريق. ومن إماطة الأذى عن الطريق المعنوي أن يصد في وجوه الذين يدعون إلى الفساد والبدع، فأما بقتلهم فذلك إلى ولي الأمر، وأما بما دون ذلك فكل بحسبه. هو من أعظم الجهاد في سبيل الله، لأن الأمر في نسبته هكذا، نسبة الدنيا إلى الآخرة لا يمكن أن تكون شيئا، فليست الدنيا في الآخرة بشيء. ودفع الفساد عن أحوال الناس في دنياهم وتخريب حياتهم أمر واجب، فكيف بدفع الفساد والتخريب عن قلوبهم وأخراهم؟ فهذا كنسبة الدنيا إلى الآخرة، وهذا من أوجب الواجبات على من قدر عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يتمسكون بسنته ويعملون بمنهاج نبوة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولنعلم أن كل ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى من عبادة وإحسان إلى خلقه فإنه صدقة، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمثلة يبنى عليها ويحتدى في مثالها، والله تبارك وتعالى هو الموفق لكل خير، وهو الهادي لكل رشد، وهو المسؤول سبحانه أن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.